الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الدرس 25 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، لابد للإنسان الذي أبى أن يعلم والذي أراد أن بتلطيف جو هذا المسجد أصبح عينا لرياض للعبادة أو لحضور، وأنا أغرق هذا الإنسان الذي عرف كيف يتقرب إلى الله وعرف كيف يستغني عن ثناء الناس بما هو أجل وأسمى وهو ثناء الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل له القبول. نعود إلى درسنا وهو يبدأ الحديث 13 في باب المجاهدة عن أبي عبد الله، ويقال أيضا أبو عبد الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. راوي هذا الحديث رجل أصله من اليمن على الصحيح الوارد في ترجمته، وكان قد أسر في إحدى السرايا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه. كان أسيرا بيد بعض الناس أو مسترقا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقه وأعتقه، ولذلك سمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازما النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الشام وأقام في حمص وتوفي فيها على الراجح، وله فيها دار معروفة ولا أدري إذا كانت آثارها باقية إلى اليوم أم لا. توفي عام 54 للهجرة أيام معاوية. هذه خلاصة عن ترجمة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا عبد الله ويكنى أيضا أبا عبد الرحمن. مضمون هذا الحديث لا يخرج عن الحديث السابق الذي رواه لنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته في الجنة، فقال: أي غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد شرحنا هذا الحديث شرحا مفصلا فيما أظن، ولم تبق ثمة حاجة للرجوع إليه. هذا الحديث الثاني لا يخرج عن الموضوع ذاته، فقد سئل ثوبان رضي الله عنه: ما العمل الذي يرضي الله عز وجل عني، أي ما أحب الأعمال التي تدخلني الجنة وترضي الله سبحانه وتعالى؟ سكت ثوبان ألح عليه السائل فقال له سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لا نعيد الكلام الذي ذكرناه بالأمس ومن قبل، ولكن نضيف إلى ما كنا قد قلناه بيان حكم شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود، وظاهر هذا الكلام يدل على أن السجود وحده عبادة، وأن الإنسان يمكن أن يعبد الله عز وجل بسجدة لا يوجد معها شيء لا قبلها ولا بعدها. يعني هكذا يخطر في زقد يفهم شيئا من ذلك، ولكن الأمر ليس هكذا. فلا تشرع سجدة بمفردها، يعني لم يشرع في الإسلام أن يسجد الإنسان سجدة مستقلة هكذا، لا تكون جزءا من صلاة شكر. هذه السجدة بهذا الشكل غير وارد وغير مشروع. وإن كان ظاهر هذا الحديث عليك بكثرة السجود قد يوهم ذلك، إذن كيف يكثر الإنسان من السجود؟ يكثر من السجود عن طريق إكثاره من النوافل الصلاة. فإذا أكثرت من النوافل صلاة فلا بد أن يستدعي ذلك منك الإكثار من السجود. أو كلما مرت بك نعمة تسجد لله عز وجل بمناسبتها، وما أكثر النعم التي تتوالى على الإنسان، هذا وارد وهذا مشروع. يعني يفاجأ الإنسان بنعمة ويشعر قلبه بالثناء على الله لها، من الجميل جدا ومن المشروع إذا كان متوضئا أن يستقبل القبلة ويهوي ساجدا ينوي بذلك السجدة شكرا لله سبحانه وتعالى، وليطل في سجوده مهما شاء، وليدعو في سجوده ما أحب، فلا غير في ذلك. قد يقول منا قائل ما دليل مشروعية السجود الشكر؟ مشروعية سجود الشكر دلت عليها الحادثة التي سبق أن ذكرناها عندما كنا نقرأ دروس السيرة في هذا المسجد أو المسجد السابق. نعم، وتحدثنا عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك. نعم، هؤلاء الذين تخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أدبهم بأن منع الصحابة جميعا عن مكالمته 40 يوما. ثم إن رسول الله أيضا أمر نساء هؤلاء الثلاثة بأن يفارقنهم. نعم، واستمر الأمر على ذلك 10 أيام أخرى، إذن المدة كانت 50 ليلة. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى الإيذان بقبول توبة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كما قرأنا في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب الله عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات، سعى سمع واحد منهم من هؤلاء الثلاثة نعم مبشرا يبشره من بعيد بعد صلاة الفجر بتوبة الله عز وجل عليه، فهو ساجدا لله عز وجل شكرا، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتمد تشريعا قولا وفعلا وإقرارا، إذا رأى فعلا من إنسان فأقره على ذلك، رأى هذا الفعل لأول مرة وأقره على هذا الفعل، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك تشريع. إذن سجود الشكر مشروع، وإذا أراد الإنسان أن يسجد كلما أكرمه الله عز وجل بنعمة جديدة فما أكثر ما ينبغي أن نسجد، لأن نعم الله عز وجل كثيرة جدا. له مريض شفاه الله، له غائب طال إليه اشتياقه أعاده الله عز وجل، قدم امتحانا نجح في امتحان، نعم من النعم طبعا، نعم كان يتاجر فأربح الله عز وجل تجارته، تعرض لبلاء صرف الله عز وجل عنه هذا البلاء، نعم الله كثيرة جدا، رزقه الله زوجة، رزقه الله مولودا، رزقه الله مالا، ما يعني الدخول في عد نعم الله عز وجل لا يليق، لأن هذا العد ينبئ عن أننا نستطيع أن نحصي. وأين نحن من قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فما أجمل أن يربط الإنسان بين كل نعمة تجد في حياته وبين شكر الله عليها، وما أجمل أن يكون شكر هذا الإنسان لله سجودا يضع رأسه على الأرض يملي سجدة الشكر كما يدخل الإنسان في صلاته وهو جالس، ثم يسجد يضع رأسه على الأرض ويدعو الله بما يشاء ويحمده باللغة التي يحب أي بالأسلوب الذي يشاء، نعم، ويطيل سجوده كما يحب، هذا مشروع. أيضا سجدة التلاوة مشروع، آيات في كتاب الله عز وجل معدودة ومعروفة وعندها إشارات سجدة، إذا مر بها الإنسان ينبغي أن يسجد، ينبغي أن يسجد لله عز وجل، على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن سجود التلاوة مستحب وله أن لا يسجد، ويستعيد عن ذلك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. وبعض العلماء قالوا بل السجود واجب، ولعل السادة الأحناف من هؤلاء الفقهاء، ودليل ذلك نفس الآيات التي نقرأها، لأن فيها أمرا بالسجود أو تعريضا بضرورة السجود أو ثناء على الساجدين لله سبحانه وتعالى. وبيسأل الإنسان إذا أراد أن يكثر من السجود أن يقرأ كتاب الله عز وجل كلما مر بآية سجدة سجد وأطال، ولكن ما ينبغي أن يقصد إلى هذا في صلاة، يعني قام ليصلي الفريضة فقال لأقرأن من سورة مثلا اقرأ لأن في آخرها سجدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أراد أن يقرأ هذه السورة قصدا إلى أن يسجد، هذا لا يجوز، وعند كثير من الفقهاء تبطل صلاته، لأنه تعمد قراءة قرآن لا لقرآنية السورة، ولكن من أجل أن يتذرع بقراءة هذه السورة إلى سجدة. وحتى السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الجمعة، وقد كان من سنته وهديه أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك أن يفعل ذلك بقصد الاقتداء برسول الله، تنفيذ سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي أن يندفع إلى ذلك بسائق أنه سيسجد، وأن في هذه السورة سجد، وأنه إنما يقرأ هذه السورة هي هذه السجدة. أنا غلط، وعند كثير من العلماء تبطل صلاته. يا أخوانا أظن في أماكن واسعة ممكن تقرب شوية حتى أخوانا الواقفين يلاقوا مجال ويجلسوا. والحمد لله الذي بارك لنا في جمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مساجدنا أيضا. ثم الشيء الآخر الذي أريد أن أضيفه، هذه أشياء نضيفها إلى ما قلناه بالأمس. شيء آخر، ماذا يقول رسول الله؟ عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نقف قليلا عند هذه الكلمة، لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. كلمة درجة هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، فهي تشمل الدرجات الأخروية، وتشمل أيضا كما قال كثيرا من العلماء الدرجات الدنيوية. لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أما درجة الآخرة فأمر ذلك واضح. السجود يعني من أجل نباب العبادات ومن أبرز حقائق التقرب إلى الله كما قلنا. ولا ريب أن الإنسان إن سجد لله صافي القلب عن الشوائب، لا يقصد بذلك إلا وجه ربه والتذلل لخالقه ومولاه، شيء طبيعيا أن يكتب الله له أجرا. وأي أجر؟ أجر عظيم جدا. كلمة أجر سهل أن نسمعها، ولكن ليس سهلا إطلاقا أن نستقرئ معناها وأن نحصي مضامينها. ولكن المعنى الثاني الذي تدل عليه الكلمة، الأجر الدنيوي، الدرجة الدنيوية. فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الدرجة الأخروية معروفة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق، فاشتملت كلمة الدرجة على الدرجة الدنيوية أيضا. وهذا لفت نظر من رسول الله لنا لينبهنا إلى أن السجود وإن كان في ظاهره ذلا وتكامنا وهبوطا على عكس الصعود في الدرجات، فما ينبغي أن نخدع بالظاهر، وما ينبغي للإنسان السطحي الساذج أن يقول أنا ما أحب أن أبني وأن أحط من مكانة الإنسانية بهذا العمل الشائن، أنا كريم على نفسي، فكيف أضع رأسي على الأرض وأرفع كما قال أبو طالب أسافلي على أعالي؟ قلنا إن أبا طالب عندما رأى رسول الله وصحبه هكذا يصلون ويسجدون نظر إليهم مليا وقال نعمة العبادة ولكني لا أحب أن أجعل أسافلي أعلى من رأسي أو من أعالي، أي أنه تقزز عن هذا العمل لأن الرجل كريم على نفسه ولأنه كبيرا في قومه ولأنه تعب وأضنى نفسه أي دم حتى نسج لنفسه هذه الرفعة والمكانة، فكيف يهدر تعبه ويبدد جهده ويبدد كرامته التي تعب على نسجها فيفعل هذا الفعل الشائن؟ هذا منطق من منطق الإنسان الغبي في الواقع، نعم أيا كان لم يكن أبو طالب، هذا منطق الإنسان الذي يتصور أن كرامته وعلو مكانته وبساقة قيمته بين الناس شيء يأتي بالنسيج، كما ينسج الإنسان ثوبا عن طريق الصدى واللقمة تماما، كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله إذا كان هذا الوهم صحيحا فأيضا صحيحا أن على هذا الذي تعب وكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامة عليه أن لا يريق هذه لحظة واحدة لمثل هذا العمل. لكن أي إنسان يصل من السذاجة إلى هذا التصور؟ من ذا الذي يقول له عقله إن حاكم الأمر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ أي عاقل يتصور أن القيمة التي يرتقي إليها الإنسان في المجتمع أي المكان التي يتبوأها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع أن يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع أن يزعم أن المكانة التي تتبوأها أنت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك مثلا بمال تبذله بين الناس وإذا أنت أسرت قلوبه فارتقيت؟ نعم بمواقف بطولية تقفها وإذا أنت أسرت نفوسهم فعظموك وبجلوك، بأعمال ذات أهمية قمت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جراء ذلك شهرة فأصبحت إنسانا مكرما معززا. مثل إنسان عاقل يتوهم أن الأمر كذلك؟ لا، بل ما أكثر الذين أنفقوا أموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون بها، ضاع المال ولم تتحقق المكانة أيضا. ما أكثر الذين زرعوا الأرض تحت أقدامهم جيئة وذهابا ودار العالم من أجل أن يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي أرادها؟ ما أكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء أعمال كثيرة مجيدة ما وفاهم الحظ كما يقول بعض الناس بأسلوب إن فلان والله يا أخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ، هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك، أي رجل صاحبه الحظ فكان صديقه ورجل لم يصاحبه الحظ فكان عدوه، لا يوجد في الكون هذا، الأمر عائد إلى أمر الله
وحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المكانة من شاء من عباده إلى السدة التي يشاءها. والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، أن نعلمها أيها الإخوة. وقد ورد في الصحيح فيما يرويه مسلم وغيره أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل ذلك فتحبه ملائكة الله، ثم يكتب له القبول في الأرض فينادي ملك في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه الناس، فتتجه أفئدة الناس إليهم بالحب. كيف؟ الأمر عائد إلى الله. قد يخيل إليك أن رجل أكرم كريم لذلك اشترى قلوب الناس، قد يخيل إليك أن الرجل عالم كبير فذ ولذلك الناس سمعوا به وتعلقوا به، قد يخيل إليك أن له بطولات معينة، والأمر ليس كذلك. لو نظرت لوجدت كثيرا من أمثاله لهم مثل كرامة أو لهم مثل بطولاته أو لهم مثل علمه وشهرته، ولكنه ممجود من النفوس غير محبوب إلى القلوب. لو أنك تأملت لعلمت هذا. والمسألة إن نسيت أن الأمر بيد الله بقيت يغزم، فعلا ستبقى مغزم، لا تعلم السر في ذلك. ولكن ما أسرع ما يتبدد اللبس ويزول العجب إذا علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء ويوجهها إلى من يشاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قلته لكم: عندما يشاء الله يحب الله عبدا يكتب له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض بعد أن أحبته ملائكة السماء. نعم. وهذا ليس خاصا في حال الحياة فقط، بل يموت هذا الإنسان ويبقى عبير محبته نفاذا إلى القلوب عبر أجلاده. وهذا شيء غريب. انظروا إلى الإمام النووي، هذا الإمام ما رأينا وما جلسنا معه وما تعلقت قلوبنا منه بشيء مادي، لأن الرجل رحل وبيننا وبينه قرون، ومع ذلك فانظر إلى عامة أهل الأرض من عباد الله المؤمنين المسلمين، تجد أنهم يحبون هذا الإمام حبا عجيبا. وآية ذلك أن كتبه شائعة ذائعة في بلاد الله عز وجل بشكل غريب، يعني رياض الصالحين يأتي درجة ثانية في اقتناء الناس له بعد كتاب الله، بعد كتاب الله. لا تجد كتابا يقتنيه مسلم ويتوافر في بيت مسلم كما يوجد كتاب رياض الصالحين. حقيقة ما السر؟ السر أن الإمام النووي طبع الله قلوب عباده على حبه. إذا عرفنا هذا المعنى طيب، إذا المنبع لحب الناس لك ولتقديرهم لك ورفعتك بينهم وسمو درجتك عندهم، منبع ذلك كله ما هو أو من هو؟ الله عز وجل، وليس أنت. لا مالك يحقق ذلك، لا تعبك يحقق ذلك، لا أعمالك الفذة تحقق ذلك. والله إذا ما شاء الله أن يجعل لك مكانة في قلوب الناس مهما فعلت الناس يرون لك ذلا ثقيلا يعافونك من خلاله. الأمر بيد الله عز وجل. إذا علمت هذا إذن كيف السبيل إلى أن ترفع درجتك بين الناس؟ أن تتقرب إلى من؟ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ إلى رب الناس. دعنا أدر ظهرك لعباد الله جميعا واستقبل ربه. نعم، قال لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب، إذا تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، أمرك بالسجود، تسجد لله عز وجل. السجود مظهر الذل، لا شك في ذلك ولا ريب قطعا. وكيف لا يكون مظهر الذل والإنسان في سجوده يجمع نفسه بكتلة متواضعة متذللة، وقد جعل أشرف شيء في كيانه ملتصقا بالثرى. واضح؟ أكيد مظهر ذل، لكنه ذل لمن؟ لمن؟ ها هنا تجد حلا للعذر. الذل لله، للخالق الأوحد، للمتكبر الأوحد، لقيوم السماوات والأرض، لمن بيده كل شيء. نعم، أتظن أن تذللك لهذا الابتلاء يعكس في حياتك سموا أم يعكس ذلا وهوانا؟ المنطق، القرار العقلي والفلسفي والعلم ماذا يقول؟ يقول الإنسان يعلو ويهبط حسب انتسابه إلى الإنسان الذي يرتبط به. فانظر إلى الشخص أو الكائن الذي ربط الإنسان نفسه به. إن كان هذا الرجل من علية القوم له مكان كبير، نعم، قائد في أمته، فإن ارتباطه به ولو على وجه التذلل يكسبه بين الناس سموا. وتجد هذا الإنسان يتباهى في المجتمعات، صحيح إنه حاجب، صحيح إنه آذن، لكنه يرفع رأسه عاليا ويقول أتدري أنا آذن عند من؟ عند ذاك الذي، نعم، تدين الأمة كلها له بالولاء، يتباهى بكونه خادما عنده، لأن الخدمة تعلو وتهبط حسب علو أو هبوط من المخدوم. هذا شيء في حياة الناس معروف، والإنسان سر الإنسان، والإنسان أخو الإنسان، مهما تسامى إنسان على إنسان فالناس جميعا على كل في مستوى الإنسانية أي في مستوى العبودية لله. فكيف لو أنك وثقت صلتك لا برئيس من الرؤساء ولا بقائد من القوات ولا بزعيم من الزعماء، وإنما وثقت صلتك بمن؟ بخالقهم جميعا ومولاهم جميعا. نعم، حققت هذه الصلة رغبة ورهبة واستمر الأمر بك على ذلك، طبعا هذا الشأن يجعلك دار يحبك، يرفع درجتك، يبنيك إليه، يرضى عنك. هذه المعاني التي تكتسبها لها إشراقات، لها آثار. هذه الإشراقات التي يليك الله عز وجل إياها، حبه لك رضاه عن نعم عنايته بك هذه الاشراقات الباري عز وجل يجعل لها انعكاسات جاذبة. هذه الانعكاسات الجاذبة كيف تتمثل؟ تتمثل في تقدير الناس لك، في محبتهم لك، في ارتفاع مكانتك عندهم، في ارتفاع درجتك فيما بينهم. فأنت في الظاهر هبطت ولكنك في الحقيقة ارتفعت، ذلك لأن هبوطك ليس معاملة بينك وبين إنسان مثلك، ولكن هبوطك تعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بمقدار ما يذل الإنسان لربه بمقدار ما يسمو بين عباد الله عز وجل، وبمقدار ما يبتعد الإنسان عن ربه ويتكبر على خالقه، بمقدار ما يذل هذا الإنسان بين قومه. نعم، وإن حقق لنفسه أجر الكبرياء إلا أن الإطار إطار يظل إطارا لا يستطيع أن يحقق لنفسه المضمون. هذا المعنى معنى قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وانظر إلى هذا المعنى، كم عاش برسول الله وكم تمثل في حياة رسول الله، متى؟ قبل التجربة وقبل تحقق النتائج. أول ما ابتعثه الله جل جلاله أين كان يعبد رسول الله ربه؟ أمام الكعبة، أي في أي مكان؟ عند منتدى المشركين، حيث كان يجتمع المشركون لسمرهم، لمشاوراتهم، لأنسهم، لكل لهوهم، كانوا يتعلقون حول الكعبة، كان مثل مقهى له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله في مكان عند الكعبة، وأي عبادة يعبد؟ هذا السجود. كان يضع رأسه على الأرض، يرفع أسافله ويلصق رأسه الشريف بالتراب ساجدا. وكم يبقى في سجوده صلى الله عليه وسلم؟ شيء جديد هذا أمام أبصار المشركين، مظهر يعني هو مألوف، هذا شيء صعب. وبحسب الظاهر فعل رسول الله هذا ماذا يصنع له؟ ماذا يصنع به؟ يحطم مكانته، ربما يظنونه مجنونا، يعني يتقززون من عمله. مفروض أن يعني مكانة الإنسان عزيزة عليه، مفروض أن لا يفعل ذلك، ولكن رسول الله ما كان يفعل، لأنه لم يكن يفعل هذا لبشر مثله. كان رسول الله يفعل هذا لمن فجر في وجهه هذين النورين، كان رسول الله يفعل هذا لمن وهبه هذا العقل، كان رسول الله يفعل هذا لمن بث في كيانه الروح من لدنه، كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، كان رسول الله يفعل هذا لمن خلقه في بدء الأمر، نعم من ماء، وسيعيده مرة أخرى يوم القيامة ليقف بين يديه. فالمبدأ منه والعودة إليه، إن هذا الإله يذكر، لذلك ما كان يبالي. فرسول الله إذا ضحى، لقد ضحى في الظاهر بكرامته بسمعته، له مكانته عند العرب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لكنه ضحى بذلك كله استرداء لربه، وكأنه يقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي الآمر، ومن هم كرام العشيرة في نبضات شعور رسول الله؟ واحد، أحد، فرد، صمد، هو الله سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عني فلا يعني عاشت لي كرامة بين عباد الله، كرامتي عند الله تغنيني الدهر كله. وهكذا وبهذا الشعور كان يسجد. وأنتم تعلمون كم أوذي، وقد بلغ من إيذاء المشركين له أنهم جروا نعم صلى بعير، يعني باللغة الدارجة كرشة بعير، بكل ما فيها من أقدار، جرت جرا إلى حيث يسجد رسول الله. وراقب حتى إذا وضع رأسه ساجدا وقام يطيل السجود، جرت هذه الأقدار وألقيت كما هي على رأس حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يتجسد الأذى في أكثر من ذلك؟ هل يمكن؟ أبدا. طيب، ماذا كان من شأن رسول الله أمام ذلك؟ ما حرك ساكنا، وبقي شعوره موصولا بربه عز وجل، وبقيت مناجاته تصاعد إلى الملأ الأعلى. نعم، وبقي يعني المنطق كما قلت لكم، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآنها. ثم بمن يستنجد رسول الله إذا شعر بالأسى؟ بمن؟ به، بالله عز وجل. لم ينجده الله غيره، ولم يضيفه غيره. نعم، إذن إذا أراد أن يستنجد فبمزيد من السجود يستنجد، بمزيد من التصاق رأسه بالثرى يحصن نفسه ضد إيذاء من يريد أن يؤذيه، أليس كذلك؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى من جانبه ماذا صنع؟ عندما رأى رسوله هكذا يذل لربه، نعم، هكذا لا يبالي بإيذاء الناس له، لا يبالي رسول الله بكرامته الشخصية لأنه عبد لله أمام عبوديته لله. الباري ماذا صنع؟ نسج الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام مكانة لا يستطيع أهل الأرض أجمع أن ينسجوا مثلها في كيان إنسان لقلوب أمة أو لقلوب عالم بأسره إطلاقا. وكيف؟ كما شاء الله، بأي طريقة؟ بالأسلوب الذي أراده الله عز وجل. لا، ليس كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عانى من إيذاء الناس له قطعا، ابتلاء مر به عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله عندما صبر وعندما أثبت أنه عبد لله وأنه لن يضحي بعبوديته لله مهما أوذي بسببها من الناس، عندما أثبت رسول الله هذا، الباري عز وجل أدان له مكة، أخضعها له من لابتها إلى لابتها، أخضعها له من أطرافها أجمع، وأخضع له كل من فيها، بمن فيهم من مسلمين ومشركين كذلك. أم لا أيها الإخوة؟ إن في ذلك لعبرة لمن يعي. الأمر ليس له تحليل غير هذا الذي أقوله لكم. الباري عز وجل قال لرسوله: لقد نسجت عبوديتك لي حقا وصدقا، فحق أن أكرمك بثمرات هذه العبودية. وثمرات هذه العبودية في الدنيا رفعة العبد في عيون الناس جميعا وفي قلوبهم بشتى فئاتهم وطبقاتهم. لذلك عندما فتح الله له نوافذ مكة وآذنه بالرجوع إليه بعد 7 أعوام من هجرته من مكة. 7 أعوام ما هي كثيرة، 7 أعوام وأقل أيضا. نعم، عاد إلى مكة. أين هم الذين كانوا يقاتلونه؟ كلهم في الشام. أين هم الذين كانوا يريدون، كانوا يمنعونه من دخول مكة؟ نعم، وبكل غطرسة وإذا كلهم خاضعون، رؤوسهم متقطعة ذلا وتواضعا لهذا الرسول، على الرغم من أن كثرتهم الغالبة ليسوا بمسلمين. دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارتفع سيفا في وجهه ولا في وجه أصحابه الذين معه، اللهم إلا ما كان من شأن خالد الذي دخل في جهة أخرى. سيدنا خالد بسبب الماء تناوشته سيوف لفترة بسيطة وانتهى الأمر كذلك. ودخل رسول الله ووصل الكعبة ومن حولها الأوثان، هذا القدر على رأس رسول الله. وقف رسول الله على مقربة من ذلك المكان ينظر إلى نسيج الأمس واليوم، ينظر إلى الدرس الذي يلقنه الله عز وجل عباده. ثمرة سجود رسول الله بالأمس تتجلى اليوم بيده العصا، أخذ يغمز بها هذه الأصنام التي رسست وثبتت من حول الكعبة، أخذ يغمز بعصاه هذه الأصنام واحدة واحدة. ما يغمز بعصاه صنما إلا انكفأ على وجهه أو انقلب على ظهره فتحول جذابا. وهكذا حطم رسول الله بعصاه هذه الأوثان كلها. والمشركون ماذا يصنعون؟ عيونهم ترنق والذل قد ركب كل منهم. نعم، وطاف رسول الله حول الكعبة وأمر عثمان بن طلحة الذي كان يحمل مفاتيح الكعبة فجيء به وأمره ففتح له باب الكعبة، نظر فوجد صورا، أمر من دخل فمزق الصور ومسحها. ثم دخل رسول الله الكعبة فصلى في داخلها والمشركون يكتبون. خرج ووقف على باب الكعبة مشرفا على القوم كله. هذه الصورة عما تعبر أيها الإخوة؟ تعبر عن أي شيء؟ عن سلطان رب العالمين. تعبر هذه الصورة عن العهد الذي قطعه الله على نفسه أن يعز كل من يذل لله وأن يذل كل من يتكبر على الله سبحانه وتعالى. هذه سورة تعبر عن ذلك. وقف أمام باب الكعبة وخطب خطبته التي ذكرناها وشرحناها، بدأها بالثناء على الله، لا إله إلا الله وحده، نصر من عبده، ما قال نصر رسوله، ما قال نصر محمدا، ما قال نصر نبيه، لأن محمدا هنا ينتشي بمعنى فقط لا ينتشي بغيره، هو معنى عبوديته لله. رسول الله يذكر يوم ذل لله فأعزه الله له. لذلك عندما يشكر الله أن نصره يشكر الله عبدا، يقدم هويته لله عز وجل على أنه عبد، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهلك الأحزاب وأهلك الأحزاب وحده. هذا المعنى قانون وليس أمرا نافذا في شخص واحد وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق دائما دائما. نعم. ولكن انظر شيء آخر، عبوديتك لله تأتيك هذه الرفعة التي رأيتها في شخص رسول الله. يا رسول الله نعم يعني ماذا أقول، وسيلة من وسائل الأرض التربوي للتطبيق، نعم أداة تطبيق لحقيقة، نعم. ولكن الكرامة التي يرقى إليها الإنسان على سلم العبودية لله كرامة إنسانية صحيحة، كرامة لا تتكبر ولا تتأدب، كرامة ذات جناح مهيب لين، لا كرامة ذات عنفوان وإباء. وهذا هو الفرق بين الكرامة التي تأتي ثمرة التذلل لله، كرامة تتسع للرأفة بعباد الله جميعا، والكرامة المزيفة التي يلقى الإنسان إليها على سلم من كبريائه المزيف. هذه الكرامة صاحبها يرمق الإنسان بعين شزراء، يشعر أن الأرض لا تتسع لغيره، فهو يريد أن يبعد الناس عن طريقه شمالا ويمينا. انظروا إلى الفرق بين العلو الذي يهبه الله لإنسانا سما على سلم عبوديته لله، وبين الكرامة التي ينسجها لنفسه إنسانا بكبريائه المزيف على الله عز وجل. هذه الكرامة تكون وباء للمجتمع. الكرامة الأولى ماذا تكون؟ تكون رفدا وعطاء للمجتمع. ننظر الرسول عندما خطب هذه الخطبة ماذا قال؟ هو منتصر، دخل مكة من أعلى أبراج النصر، والمشركون الذين طالما آذوا طالما أساءوا إليه طالما فعلوا به الأفاعيل كلهم خاضعون أذلاء، يملك أن يفعل بهم ما يشاء. ماذا قال المستحيل؟ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ عندما قال هذا الكلام شم الصحابة، شم هؤلاء القرشيون وأظن أكثرهم مشركون من كلامه رائحة الإنسان واللطف، فاستنشقوا عبق هذا اللطف وتجرؤوا وقالوا جوابا على سؤالي: أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا نظن بك؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه طبيعة الكرام التي يتبوأها الإنسان إذ يرقى إليها عن طريق العبودية لله. لا يحقد، لا يدمر كيدا، لا يدمر ضغينة، بل إن قلبه يكون أكثر انفتاحا وأكثر شفقة وحبا ورحمة للآخرين، لأنها كرامة إنما تضمخت بعبير العبودية لله. فأنا عبد، ولو أن الله جعلني في مكان باسق الباريون كان ينزلني بلحظة واحدة، فإذا ما ينبغي أن أتكبر على عباد الله. قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. الحقيقة ما القضية أخ كريم وابن أخ كريم؟ والله أمام الأذى الذي لقيه رسول الله لا تبقى أخوة كريمة ولا نسب أخوة كريمة بشكل من الأشكال، ولكن المسألة أن هذه الكرامة بل هذا السمو الإنساني نبع من عبوديته لله عز وجل. ومن ثم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا عرفنا هذا فسجودك يا أخي لله مهما أكثرت منه ومهما عبرت به عن ذلك لله، والله الذي لا إله إلا هو لن ينسج في حياتك بين أترابك وإخوانك إلا مكانة لك. إلا رفعة وسمية بشرط واحد، أن تكون مخلصا في سجودك لله، ألا تقصد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور ولا تخف أن يكون عملك هذا مظهرا من مظاهر يعني الضعف بين إخوانك وقومك. أذكر في يوم من الأيام شاب صورت لا تزال هذه الصورة في ذهني ما أنساها، شاب كان في نهاية البكالوريا وأول عهده في الجامعة، كان عندي في الدار وكان حديث عهد بالإقبال إلى الإسلام، وكان قبل ذلك منحرفا ماديا النزعة والفكرة. نعم كنت أحادثه وأكلمه وله آماله وله مشكلاته. نعم قلت له كل آمالك ستتحقق إذا توجهت بها إلى باب واحد، لا توزع نفسك بين الأبواب الكثيرة، كل مشكلاتك ستحل إذا سقتها إلى باب واحد هو باب الله. وخذت أقول له كلاما من هذا القبيل. الغرفة التي كنا فيها فيها يعني أرائك حول الغرفة والأرض غير منبوذة ما في شيء. قام متأثرا باكيا ووقف ليسجد. قلت له ما هو؟ سآتيك بسجادة. قال لا هكذا. نعم وسجد الرجل على الأرض التي تداس لا بالأقدام بل بالنعال أيضا، ما هي شرعية لا إشكال، كل ما لم نتأكد من نجاسته فهو شرعا طاهر لا إشكال، لكن أين هي العزة الإنسانية أن أضع رأسي على أرض تدوسها النعال والكل داخلون والدنيس نعم بنعالهم؟ لكن لا غرابة، هذا الإنسان استنشق عبير العبودية لله، كان شاربا مثل من؟ مثل والله لا أشبهه التائر الضائع الذي هدي إلى الله إلا بطفل، طفل يعني ألقاه الضياع في بيضاء، بيضاء واسعة لا يتراءى فيها أثر ولا تجد فيها معلم أرض أخضر، بيضاء شرقها كغربها ويمينها كشمال، وطفل هذا الطفل نعم يتطوح هنا وهنا وهنا، ماذا يسمع؟ إلى أين يذهب؟ نعم والبيضاء لم تطعمه ولم تسقيه ولم تحمي عليه، نعم ولما الشمس تصاعد ماذا يصنع؟ وفجأة رمق على البعد خباء فيه أبواه والده وأمه وكل منهما أشد حنوا عليه من الآخر وكل منهما ذو نعمة وذو رغد من العيش، فانقذف إلى هذا الخباء وألقى نفسه في أحد الخباء. والله أيها الأخوة لا يشبه الإنسان التائب الضائع عن ربه سبحانه وتعالى ثم هدي إلى الله وألقى نفسه في رحاب رب العالمين إلا بهذا الخباء. وهذا يتجسد في قصة هذا الشهر. نعم عندما قلت له ابتغي بحاجاتك ربك ايا كانت ايا كانت ابتغي به ربك، قام لا ليسأل الله هكذا بلسان ولا ليمد يدا هكذا، لا قام ليعبر عن عبوديته لله بكل ما يملك واقصى ما يملكه الانسان تعبيرا عن ذل عبوديته، ان يسجد سجد وأخذ يلصق رأسه بالأرض نعم ولا يبالي بشيء وأطال سجوده إطالة كبرى. ف... ثم قال: ما ضر هذا الإنسان الذي هدي إلى الله أن ذلل نفسه بالسجود، بل إن سجوده كان مرقاة رفعته إلى أعلى الرتب وأعطته ما طلب. كانت له آمال عاطفية وغير عاطفية، والإنسان إنسان، وربي عز وجل عندما دعانا إلى أن نعيش معنى العبودية له، والله ما قال لنا يعني انبتوا عن الدنيا واقطعوا صلتكم بعواطفكم ورغائبكم وتعالوا إلي لا تطلبون شيء واحد. لا، البار يعرف، يعلم أننا دعاء، ويعلم أن لكل منا حاجاته، ولكن الله يريد منا أن نسوق حاجاتنا إلى باره وأن نستبغ بظل العبودية له. نعم، وإذا بهذه الحاجات مقضية. ما ضر هذا الإنسان وما ذله أبدا سجوده، وما نفعه كبرياؤه السابق إن كان يتطوع في بيضاء الضلال من قبل أبدا. جرب وتاب وبحر وتنقل عبر الأهواء والشهوات، ولكنه بقي تائها ولم يرتقي إلى درجة، ولكنه عندما رجع إلى ربه قال له الله عز وجل: الآن عرفت السبيل إلى متبعاتك. إذن هذه حقيقة يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فكيف إذا سجد سجودا مستمرا لله وحط عنك بها خطيئة من خطيئات الإيمان، خطيئات الآخر، أي إثما وزرا وكل ما خطأ. وخير ما يبدد أخطاء الإنسان ويمحوها التقرب إلى الله عز وجل بظل البراعة والسجود لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلنتقرب إلى الله بهذا الدواء الذي جعله الله علاج حياتنا ومشكلاتنا كلها. وأنا أقول أيها الإخوة في نهاية درسنا هذا، يعني الصور الجميلة في الحياة كثيرة، والفنانين يعرفون ذلك، وأنا ممن يقدر الصور الجميلة جدا، يعني المناظر الطبيعية التي قد تراها إن في حقيقتها وإن في صور الرسامين كثيرة التي ينتشي لها الفكر، لكني أصدقكم القول: ما رأيت صورة تبعث طربا في عقل الرائي وتملأ قلب الرائي بنشوة، نشوة عجيبة، ما رأيت صورة تفعل هذا مثل صورة رجل ذو مكانة عالية جدا جدا في قومه وفي أمته. نعم، جدا جدا. نظرت إليه وإذا هو واقف بين يدي الله، وتابعت نظرك وإذا هو يهوي ويضع رأسه ساجدا على أرض الله عز وجل. والله أقول لكم، أنا عندما أرى هذه الصورة لا أشبع من النظر إليه، لا أشبع من النظر إليه، وما أتصور أن نغمتين تطربان الإنسان الطرب الكلي إذا اجتمعا كهاتين النغمتين، نغمة العلو الذي وهبه الله عز وجل لإنسان من عباده، مع نغمة الذل لله عز وجل عندما يضع رأسه على أرض الله عز وجل. نعم، هاتان الترنيمتان لو أنك تصورت حقيقتها في مرأة عينك وتقدير عقلك لما وجدت أمام جمال هذه الصورة جمالا يذكر أي صورة من الصور. وإذا دلت هذه الحقيقة على شيء فإنما تدل على فطرة الإنسان. فطرة الإنسان يجمع بين العلوم وهو التكريم الذي رقاه الله إليه، لقد كرمنا بني آدم، وبين لا أقول الهبوط، لا لا لا، أقول الذل. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ذلك لله هو حسن كرامته، ذلك لله هو التعبير البليغ الفصيح المطرب عن علو درجتك بين الناس جميعا، وبمقدار ما يكون هذا السجود عن قلب حي، وبمقدار ما يكون نبضات شعور صاحبه حية تريق عظمة الله، تكون الصورة أكثر طرفا. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين هاتين الترميمتين، الذل المتناهي بربوبيته، والعلو الباسق على أرضه، حتى نمارس عبوديتنا له كما أمر. الحمد لله.